قال لواء أمير حاتمي إن قوة إيران هي العامل الحاسم في ضمان أمن البلاد والمنطقة، وأن ممارسات الاحتلال تزعزع التقارب بين دولها. وتم صباح اليوم انضمام القاعدة العائمة كردستان إلى القوة البحرية للجيش الإيراني، فيما جرى الكشف عن المدمرة سهند وإزاحة الستار عن زوارق سريعة مزودة بالصواريخ ووحدات طائرة مسيرة متعددة المهام، إضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية وصاروخية واستخبارية، وذلك في مراسم أقيمت في سواحل ميناء بندر عباس جنوب البلاد. أوقفت قوات مكافحة التهريب الإيرانية سفينتين في مياه الخليج الفارسي كانت تحمل 80,000 لتر من الوقود المهرب. تأتي هذه العملية في إطار مكافحة التهريب الذي يؤثر على اقتصاد البلاد ويهدد الأمن البحري في المنطقة. ويشكل تهريب الوقود في إيران تحديا أمنيا واقتصاديا مستمرا بسبب الفوارق السعرية والتنظيمية بين إيران والدول المجاورة، ويتم تهريب الوقود إلى خارج البلاد أو داخله لتجنب الضرائب واستغلال السوق السوداء. استشهد صباح اليوم طفلان فلسطينيان شقيقان بغارة إسرائيلية شرق خان يونس في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار. بشأن المزيد من الغارات على أرجاء متفرقة من شرق قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي، واستهدف القصف الإسرائيلي والمناطق الشرقية من مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا والمناطق الشرقية لمخيم البريج، إضافة إلى مدينة رفح وبلدتي القرارة وبني سهيلة شرق خان يونس. كما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات على حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، فيما استهدفت آليات الاحتلال بالرصاص والقذائف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بينما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها الكثيفة وقصفها المدفعي باتجاه بحر مدينة غزة. وجه حزب الله رسالة إلى البابا ليو 14 قبيل الزيارة إلى لبنان، أكد فيها أنه يعول على مواقفه برفض العدوان الذي يتعرض له لبنان على يد الكيان الإسرائيلي. وقال حزب الله: نؤكد تمسكنا بالعيش الواحد المشترك وبالديمقراطية التوافقية وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وبحرصنا على السيادة الوطنية وحمايتها بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أي عدوان أو احتلال لأرضنا وبلدنا. وأضاف أننا نلتزم بحقنا المشروع في رفض التدخل الأجنبي الذي يريد فرض وصايته على بلدنا وشعبنا ومصادرة قراره الوطني وصلاحية سلطاته الدستورية. أعلنت سرايا القدس عن تنفيذ سلسلة من العمليات خلال تصدي لاقتحامات جيش الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وقالت السرايا أن مقاتليها في كتيبة طوباس استهدفوا قوة مشاة راجلة بعبوة مضادة للأفراد في محور وادي تياسير وتصدوا لقوة الاحتلال المقتحمة للمدينة. وتمكن مقاتلو سرية السيل الحارثية من تفجير عبوات ناسفة بآليات عسكرية إسرائيلية في محاور الزيود والبير والبير الغربي، محققين إصابات مباشرة والتصدي لقوات العدو المقتحمة للبلدات في عدة محاور. تساعد الولايات المتحدة من تحشيدها العسكري في منطقة البحر الكاريبي تحت ذريعة مكافحة الإتجار بالمخدرات. وفي تطور ملفت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته منح عفو لرئيس هندوراس السابق الذي حكم عليه بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة لدوره في قضايا الإتجار بالمخدرات والأسلحة. ويثير هذا التناقض تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمضت اللسان عن مكالمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحثا خلالها إمكانية إجراء اجتماع في الولايات المتحدة في ظل حشد عسكري ضخم في البحر الكاريبي. ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير نيويورك تايمز الذي أشار إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو شارك في المحادثة الهاتفية. يأتي هذا بينما تبرر الولايات المتحدة نشر أكبر حاملة طائرات في العالم قرب فنزويلا بهدف مكافحة تهريب المخدرات دون تقديم أي دليل يثبت أن الزورق التي دمرتها والتي تجاوز عددها 20 زورقاً منذ أيلول سبتمبر الماضي في ضربات أوقعت 83 شخصاً مرتبطة فعلياً بتجارة المخدرات. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الأمريكية إدراج جماعة كارتل دي لوس سولوس أو كارتل الشمس التي تزعم أنها تدار من قبل الرئيس مادورو ومسؤولين فنزويليين على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، أكدت فنزويلا أنها لا تعترف بوجود هذا الكارتل على أراضيها، وصفة الخطوة الأمريكية بذريعة للتدخل في شؤون البلاد ونافية الاتهامات الأمريكية بشكل مطلق، معتبرة أن الهدف الأمريكي هو إسقاط النظام في فنزويلا. لكن المفارقة الكبرى ظهرت عندما أعلن ترامب عزمه منح عفو كامل عن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز المحكوم بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة نفسها بتهم الاتجار وتهريب مئات الأطنان من المخدرات والأسلحة. ففي حين تصر واشنطن على الشيطنة كاراكاس واتهامها بإدارة شبكات تهريب، تمتد يد البيت الأبيض لتبرئة أبرز المتهمين في المنطقة بجرائم مماثلة في خطوة تعكس معايير انتقائية تعتمد على الولاء السياسي لا على سيادة القانون. كما يتضح التناقض في دعم ترامب العلني للمرشح الهندوراسي نصري عصفورة مع تهديد ترامب بقطع المساعدات الأمريكية إن لم يفز المرشح المفضل لديه، وهو ما يكشف مرة أخرى استخدام ملفي الديمقراطية والمخدرات كأدوات ضغط تخدم المصالح السياسية لا المبادئ التي تدعي واشنطن الدفاع عنها.
وأخيرا توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي تضم آليات عسكرية في قرية العشا بريف القنيطرة انطلقت من قاعدة الأحمر الغربي. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى محاولة عناصر الدورية الإسرائيلية استمالة بعض أهل المنطقة عبر عرض مساعدات وسلال غذائية ومواد للتدفئة من بينها المازوت، غير أن السكان رفضوا تسلم أي من تلك المواد. ويأتي هذا التوغل بعد اشتباكات حصلت فجر الجمعة بين قوة إسرائيلية ومجموعة من الشبان الذين حاولوا التصدي للاحتلال من مسافة قريبة في بيت جنبري في دمشق الغربي جنوبي سوريا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد استعداد القوات المسلحة لرد ساحق على العدو. الاحتلال يواصل انتهاكات لوقف اطلاق النار في غزة واستشهاد طفلين شقيقين في خان يونس. سرايا القدس تعلن تنفيذ عمليات تصدي لاقتحامات الاحتلال مدنا وبلدات بالضفة الغربية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وطابت أوقاتكم بألف خير. معكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج نستهدي فيها بطائفة من النصوص الشريفة تعرفنا بأخطر الأوثان والآلهة المزيفة وأبغضها إلى الله عز وجل. هذا الوثن حذرت منه كثير من الآيات الكريمة. نختار منها الآية 23 من سورة الجاثية، ننصت معا خاشعين إلى قوله عز وجل فيها:
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
أيها الأفاضل، المراد من اتخاذ الإنسان هواه إلها له هو اتباعه لما تهوى النفس دون حدود وخلاف ما يأمر به الله والعقل السليم، وتقديم الإنسان شهواته على مشيئة ربه الحكيم، فيسخر كل مجهوده لتحقيق ما يريده هواه، وهذا يعني وقوعه في ظلم نفسه لأنه يسوقها إلى ظلمات الشهوات والظلم وظلم الآخرين أيضا، لأن أطماع النفس وشهواتها لا حدود لها كما هو ثابت بالوجدان، فيفسد الإنسان بذلك نفسه ويثير الفساد في الأرض بظلمه للآخرين. ولأن الله عز وجل هو الرحيم بعباده لا يحب الفساد والأذى لأي من خلقه، لذلك كان الهوى أبغض إله يعبد من دونه تبارك وتعالى. قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان في الدر المنثور في قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. وورد في رواية أخرى بتعبير: ما من إله يعبد من دون الله أبغض عند الله من هوى متبع. روى الشيخ البرقي في كتاب المحاسن مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. قالوا: يا رسول الله، ما المنجيات؟ قال صلى الله عليه وآله: خوف الله في السر كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. قالوا: يا رسول الله، فما المهلكات؟ قال صلى الله عليه وآله: هوى متبع وشح مطاع وعجب المرء بنفسه. أيها الأكارم، واتباع الهوى واتخاذه إلها من دون الله سبب لحرمان الإنسان من الهداية الإلهية، وهذا ما يصرح به الحديث المروي في كتاب عدة الداعي عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت أمره ولبست عليه دنياه وشغلت قلبه بها ولم أوته منها إلا ما قدرت له. وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأرض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة. مستمعينا الكرام، وعبودية الإنسان لهواه من دون الله تعني في الواقع عبوديته للشيطان ووقوعه في شباكه وتحوله إلى آلة شيطانية لنشر الفساد، كما ينبه لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قائلا في إحدى خطب نهج البلاغة: أيها الناس، إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، يتولى فيها رجال رجالا، فلو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة، ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف، ولكن يؤخذ من هذا ضخث ومن هذا ضخث فيمزجان فيجيئان معا. فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. والذين سبقت لهم من الله الحسنى مستمعين الكرام هم الذين يتجنبون عبادة هذا الإله ولا يتخذون الهوى إلها من دون الناس، ويطلبون من الله دوما أن يجنبهم ذلك ويريهم الحق. قال السيد ابن طاووس في كتاب فلاح السائل: من المهمات أيضا بعد صلاة العشاء الآخرة الدعاء المختص بهذه الفريضة من أدعية مولانا الصادق عليه السلام الذي رواه معاوية بن عمار في تعقيب الصلوات، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تبلغنا بها رضوانك والجنة وتنجينا بها من سخطك والنار. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأرني الحق حقا حتى أتبعه، وأرني الباطل باطلا حتى أجتنبه، واجعل هواي تبعا لرضاك وطاعتك، وخذ لنفسك رضاها من نفسي، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مستمعينا مستمعتنا، شكرا لكم على كرم الاستماع لحلقة اليوم من برنامج آيات وأحاديث، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته، إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل. في لقائنا السابق الطيب معكم خلصنا إلى أن الإمامة كالنبوة تعين إلهي ونص صريح نبوي، وأن الولاية تسليم إيماني. وقد نزلت عشرات الآيات البينات المفسرات بفضائل الإمام علي عليه السلام وإمامته وخلافته لرسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك وردت مئات الأحاديث والأخبار والروايات في وصيته وخلافته للنبي صلى الله عليه وآله، كان أبينها وأشيعها في واقعة الغدير الكبرى. ومع ذلك توقف الكثير في شأن إمرة أمير المؤمنين عليه السلام، وهي الإمرة التي أقروها في غدير خم وأعلنوها بيعة صريحة على مشهد عشرات الآلاف من الحجيج من بلدان عدة ونواح عديدة. وكان المصطفى صلى الله عليه وآله قد سبق الوقائع، فثبت الإمامة مبدأ في الإسلام وأصلا في الدين، كما ثبت أسماء أوصيائه وخلفائه الاثنى عشر، أولهم علي عليه السلام وآخرهم المهدي، وبينهم الحسن والحسين وأبناء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان من الحجج الإلهية البالغة أن ثبتت هذه الدلائل في كتب المسلمين كافة مع إنكار الكثير وتأويل الواضحات، ومع ترك العمل بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بذرائع لا يقبلها العقل ولا ترتضيها العدالة، فضلا عن الدين الحنيف. ولقد تأكد لدى الجميع أن أليق الناس بالإمامة وخلافة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله بعد أمير المؤمنين عليه السلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهما ربيبا بيت وحي الله وحبيبا حبيب الله، ومن لم يفارق كتاب الله ولا سنة رسول الله. فكم يكون المسلم مطمئنا وعلى هدى وبصيرة وبينة من أمره حين يكون له أئمة هداة كالحسن والحسين سلام ربنا عليهما، يسلم لهما ويبذل خالص محبته وطاعته، ويهيئ قلبه لاتباعهما وتوليهما، فيرشدانه ويعلمانه ويأخذان بيده إلى حيث النور والحق والصلاح والهدى والفضيلة، وإلى حيث النجاة والفوز والكرامة من العبادات الفريدة والأخلاق المثلى والخصائص الفذة. فتعالوا معنا إخوتنا الأفاضل نستطلع ما جاء فيهما في كتب المسلمين بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأعزاء، العبادة حالة إيمانية عليا، إذ هي تعلق بالله تعالى وشوق إليه وذكر لساني وقلبي وتوجه روحي وطاعة وخشوع وخضوع واستعداد للتلبية المطلقة لكل ما أمر الله تعالى به أو نهى عنه، وهي نسكية كالصلاة وقرائية كالدعاء والمناجات ومالية كالزكاة وأخلاقية كصلة الأرحام وإعانة الضعفاء وقضاء حوائج الناس وغير ذلك. وقد كان من الإمامين الحسنين كل ذلك وفوق ذلك طاعات متواصلة لم يفارقها الإخلاص أبدا ولا النية الصالحة قط، ولم يعترها رياء أو ابتغاء دنيا أو رغبة هابطة، حاشاهما صلوات الله عليهما. وهذه صور أيها الإخوة الأعزاء من عبادتهما نقلتها كتب المسلمين الذين لم يقروا بإمامتهما. روى ابن كثير في البداية والنهاية قائلا: كان الحسن إذا صلى الغداة أي صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس. وروى أبو نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء أن الحسن عليه السلام قال: إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته، فمشى 20 مرة من المدينة إلى مكة على رجليه. وفي السنن الكبرى نقل البيهقي عن ابن عباس قوله: لقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشيا. وقريبا من ذلك روى المحب الطبري الشافعي في ذخائر العقبة والحاكم النيسابوري الشافعي في المستدرك على الصحيحين والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة. كذلك روى الشيخ الصدوق في الأمالي عن الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام تعريفا مفصلا عن الحالات العبادية للإمام الحسن المجتبى عليه السلام، كان منها قوله: وكان عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم ير في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه. وذكر ابن شهر أشوب في مناقب آل أبي طالب أن الإمام الحسن عليه السلام كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه، فسئل عن ذلك فقال: حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. نقل الزمخشري ذلك أيضا في كتاب ربيع الأبرار فيما نقل الشيخ نصر بن محمد السمرقندي الحنفي أنه روي أن الحسن عليه السلام كان إذا أتى باب المسجد رفع رأسه وقال: إلهي عبدك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. إخوتنا الأحبة، إن الحالات العبادية التي تعرفنا على بعضها عند الإمام الحسن عليه السلام هي نفسها التي كانت عند الإمام الحسين عليه السلام. فقد روى ابن الجوزي في صفة الصفوة عن عبد الله بن عبيد بن عمير قوله: حج الحسين بن علي رضي الله عنه 25 حجة ماشية. وأكد ذلك الطبراني في المعجم الكبير، وابن الأثير في أسد الغابة، والذهبي في سير أعلام النبلاء، والهيثمي الشافعي في مجمع الزوائد، وعدد كبير من المحدثين والرواة. فيما كتب الشيخ نور الدين ابن علي بن الصباغ المالكي المذهب في مؤلفه الفصول المهمة، أن الحسين عليه السلام كان إذا قام للصلاة يصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي نراه يعتريك عند الوضوء؟ فقال: ما تدرون بين يدي من أريد أن أقوم. ومن جميل ما نقله الزمخشري وهو معتزلي في كتابه ربيع الأبرار أنه رؤي الحسين يطوف بالبيت الحرام، ثم صار إلى المقام فصلى، ثم وضع خده على المقام فجعل يبكي ويقول: عبيدك ببابك، خويدمك ببابك، سائلك ببابك، مسكينك ببابك، يردد ذلك مرارا. هذا فيما روى الحافظ ابن المغازلي وهو على مذهب الشافعي في كتابه مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام عن الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: كان الحسين بن علي أبطأ لسانه، هكذا رأى جابر، فصلى خلف النبي صلى الله عليه وآله في يوم عيد، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: الله أكبر. فقال الحسين: الله أكبر. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: الله أكبر. فقال الحسين: الله أكبر، حتى كبر النبي سبعا. عندها سكت الحسين، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله أي السورة المباركة الحمد وما بعدها، ثم قام في الركعة الثانية فكان ما كان فيها في الركعة الأولى. ثم قال جابر مبينا علة التكبيرات السبع في صلاة العيد: فسبب فاضل التكبير في العيدين ذلك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
بطيب جناه من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطاه نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الباري عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أعطر تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الأصفي. موضوع البحث هو قوله عز من قائل: فإذا عزمت فتوكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الإنسان أحوج ما يكون إلى الكفاءات والمواهب القيادية في ثلاث مواقع: عندما يتخذ قرار، واحد، عندما يأخذ قرار، واحد، اثنين، عندما يتخذ موقف، ثلاثة، عندما يريد يتعامل مع الآخرين. القرار صعب، القرار من أصعب الأشياء، وفي القرار المطلوب أمران: الأمر الأول القرار الناجح، الإعداد للقرار بالتأمل والحزم والتروي، الحزم يعني التروي، عدم التعجل، بالتأمل والتروي والحزم والاستشارة، فإذا كملت هذه العناصر له صار عنده وضوح، عند ذلك يعزم، عزم وإقدام. ثلاثة، انضم إلى عنصر ثالث كما يذكر القرآن: التوكل على الله. القرآن الكريم يذكر هذه العناصر الثلاثة للقرار: الأول الحزم والاستشارة، اثنين العزم والإقدام، ثلاثة التوكل على الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه مرحلة التروي والعزم والاستشارة. فإذا عزمت فتوكل على الله، اقدم متوكلا على الله. هذه العناصر الثلاثة الموجودة في القرار: العنصر الأول الحزم، من العناصر الضرورية في القرار، القرار الذي لا يسبقه تأمل ولا تروي ولا استشارة ولا تفكير، قرار فاشل، قلما ينجح قرار ويفلح قرار لم يسبقه تروي وتأول. إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته، زين انظر إلى عاقبته، فإن يك رشدا فأمضه، وإن يك غيا فانتهي عنه. هذا التروي والحزم والتأمل وعدم التعجل في القرار، القرار لا يكون قرار انفعالي في لحظة انفعال، من أخطأ الأشياء أن يأخذ الإنسان القرار في حالة انفعال، لا يكون القرار ناتج عن انفعال، لا يكون القرار ناتج عن عجلة، لا يكون القرار ناتج عن نزوة من نزوات النفس. وكثيرا ما يتفق قرار الزواج الشباب ناتج عن نزوة من نزوات النفس، يأخذ قرار بالزواج من دون تروي، من دون استشارة، بعدين يقع في مشاكل كثيرة لأن القرار لم يكن عن استشارة وحزم ودراية ودراسة وتأمل ومطالعة، وإنما كان عن نزوة من نزوات الرغبات النفسية، أو يكون القرار ناتج عن حالة انفعالية، ينفعل يأخذ قرار، ثم والإنسان في حالة الانفعال ما يقدر يفكر كثير، ولا في حالة النزوات يقدر يفكر كثير. فينبغي إذن أن يسبق القرار الحزم، يعني التروي والتأمل، عن أمير المؤمنين عليه السلام: من تورط في أمر بغير نظر إلى عواقبه فقد تعرض للنوائب. يدخل في موضوع يورط نفسه من دون أن يفكر، من دون أن يتأمل، فليعد نفسه النوائب فيما بعد ذلك. الإمام الجواد عليه السلام يقول: من لم يعرف الموارد أعيته المصادر. إذا واحد يدخل من أي باب خلي يحضر نفسه للمخارج الصعبة، الذي يدخل من أي مدخل بدون تفكير يحضر نفسه، يوطن نفسه للمخارج الصعبة. أما الإنسان الذي يتأمل في الدخول يطيب، يحسن له الخروج، يصلح له الخروج، يطيب له الخروج. الحزم يعني التروي من والاستشارة من، استشير الإنسان، الله عز وجل جعل الاستشارة باب من أبواب الرحمة، الإنسان يستشير ما يستعجل في القرار. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستشير ما يدخل في الموضوع في المواضيع اللي تخص المسلمين من دون استشارة، ويقول: أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لأمتي. الله جعل الاستشارة رحمة لأمتي، فمن استشار لم يقدم إلا رشدا، ومن لم يستشر لم يقدم إلا غيا. اللي ما يستشير ما يقدم إلا على غي. الاستشارة تنضج القرار. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من القرار العزم والإقدام. إذا حزم الإنسان أمره وفكر وتدبر وتأمل ثم بعد ذلك صار عنده واضح، صار على بصيرة من أمره، لا يقدم خطوة ويأخر أخرى ومرتبك وقلق ويتقدم يتأخر، هذا خطأ، هذا ضعف، هذا ضعف. ينبغي أن يقدم متوكلا على الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين عليه السلام إلى كلمة جليلة عظيمة في هذا الباب، يقول عليه السلام: روي وتحزم. روي اتأمل وتحزم، فكر تأمل استشير، روي وتحزم. فإذا استوضحت، إذا صار عندك واضح أن العمل صحيح فأعزم، لا تتردد. التردد بعد الحزم ضعف في القرار. هذا اللي عنده حالة تردد يقدم خطوة يقدم خطوة يأخر خطوة بعد الحزم والتروي، هذه علامة الضعف. الإنسان إذا حزم أمره وتروى وتأمل، من الخطأ أن يقدم خطوة يأخر، يتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، يتوكل على الله تعالى ويقدم. التردد بعد التروي في الإقدام ضعف، والمؤمن ليس بضعيف، المؤمن قوي. والعزم إخواني أخواتي، العزم غالبا ناشئ عن الحزم. زين، تأملوا، هذه كلمة لأمير المؤمنين، وكلمات أمير المؤمنين ذهبية. اعلم أن من الحزم العزم. الإنسان الذي ينقص العزم، يعني ما عنده شجاعة وجرأة على الإقدام، شوفه مرتبك يقدم خطوة ويأخر خطوة، حياته كلها مرتبكة، ما عنده قرار. الإنسان في حياته ما عنده قرار، هذا العجز في القرار حاصل عنده من العجز في الحزم، لأنه ما عنده دراسة، تروي، تأمل، تفكير، استشارة ينعكس على قراره. العجز في العزم ناشئ من العجز في الحزم. ما يصير الإنسان عنده عجز بالحزم، ما عنده دراسة، ما عنده تفكير، ما عنده تأمل، ما متروي، ما مستشير، يصير عنده لا محالة عجز في العزم. لما يريد يقدم عنده عجز وعنده نقص. اعلم أن من الحزم العزم، فإذا ضعف الحزم ضعف العزم. طبيعي إذا كان الإنسان ضعيف في حزمه لا محالة يصير ضعيف في عزمه، والعكس أيضا صحيح. يقول عليه السلام: من قل حزمه ضعف عزمه. إذا تم الإنسان المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، تروى وحزم ثم أقدم وعزم، المرحلة الثالثة في التربية الإسلامية، في منهج التربية الإسلامية، الإنسان ما يغتر بنفسه في مرحلة العزم والتنفيذ، يضع ثقته في الله سبحانه وتعالى. هذا المفهوم التربوي الإسلامي هنا يختلف اختلافا شاسعا عن المفهوم التربوي في الغرب. الغرب يؤكدون على أن الإنسان الحازم والشجاع والمقدم هو يفكر. صحيح التربية الغربية أيضا ما تنفي التفكير والحزم، ولكن لما يصير إقدام، مرحلة الإقدام، يقدم معتمدا على نفسه، معتزلا بنفسه. هذا الإسلام ينفيه، يشطب عليه بعلامة الضرب، يقول: فتوكل على الله، خلي ثقتك بالله، لا تخلي ثقتك في نفسك، بشجاعتك ومواهبك وكفاءاتك وقابلياتك وبطولتك، لا 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 تخلي تفشل. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه المرحلة الثالثة الإنسان يتوكل فيها على الله سبحانه وتعالى، يعزم. والعزم والإقدام مرحلة حساسة في كل في حياة الإنسان. ما في إنسان ما يصل إلى مقطع العزم والإقدام في الزواج، في العمل، في الدراسة، يبقى متردد أي فرع أروح، هذا الفرع أو ذاك الفرع، أسافر إلى هذا البلد أو ذاك البلد، أو دفري في مسائل كثيرة، في العمل، في شؤون كثيرة الإنسان يحتاج إلى قرار. فإذا كان ينقص الحزم قرار ضعيف، إذا كان ينقص عزم قرار ضعيف كذلك، هذا الإنسان مو ناجح. اللي عنده عجز بالحزم فاشل، واللي عنده عجز بالعزم كذلك قراره فاشل. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي، ونسألكم الدعاء.
نصيبي كل ما أرجو. عند كربي أنت ندبي حتى يغويني حماك أحبك نبض لقلبي كيف لي أحيا بلا
لك أرض يا حبيبي ومرامي أن أرى نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أرى آكني منك نصيبي كل ما أرجو رضا
تجاهلت نجاتي حين للنار عزا سيدي إني أنا العبد الذي عمدا عصاك قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا
سابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لنا امتلاكها. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار في غزة واستشهاد طفلين شقيقين في خان يونس. الاحتلال ينفذ عمليات تفجير وهدم في جنين وسرايا القدس تتصدى لاقتحامات في عدة محاور بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المسار الذي اختارته إيران في الصناعة النووية هو مسار لا نهاية له من الابتكار العلمي، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تعد ركيزة لنهاية